طيب الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير. ثم نسأل الله أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله محمد. ثم أما بعد، مرحبا وأهلا وسهلا بالشباب الحبايب الغالين في هذا المقطع الثاني أو هذا المجلس الثاني من سلسلة إيش؟ البناء التزكوي للجيل الصاعد. البناء التزكوي للجيل الصاعد. طيب، في الدرس الماضي أو في المجلس الماضي تكلمنا عن قيمة التزكية وأهميتها، وتكلمنا عن معنى التزكية، تكلمنا عن إيش؟ معنى الأول متعلق بتطهير والتصفية، المعنى الثاني متعلق زيادة والنماء، تكلمنا إيش يدخل في هذا وإيش يدخل في هذا، تكلمنا عن كثير من الأمور المتعلقة بتحقيق التزكية من ناحية القسمين. اليوم سأحدثكم عن موضوع آخر متعلق بالتزكية وهو مهم جدا، ألا وهو ما الوسائل ما الأعمال التي إذا التزمناها وعملنا بها فإنها بإذن الله تحقق فينا التزكية. فهمت يا ماهر؟ ما الأعمال وما الوسائل التي إذا التزمنا بها فإنها تقودنا إلى التزكية؟ يعني الآن احنا سمعنا التزكية مهمة، والتزكية تتكون من تطهير وكذا، والله سبحانه وتعالى أقسم بإيش؟ أقسم بإيش؟ أقسم بأحد عشر قسما أو بأحد عشر شيئا أقسم بها سبحانه وتعالى ليكون الجواب إيش؟ قد أفلح من زكاها، مما يدل على قيمة التزكية. إحنا تكلمنا عن كل هذا. طيب كيف نحقق هذه التزكية؟ ما الوسائل التي إذا عملناها فإننا نفوز بهذه التزكية؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهم ما عمله مع الصحابة أنه كان يزكيهم، صح؟ ذكرنا الأدلة، صح؟ صح ولا لا؟ من يتذكر الدليل إيش؟ من يذكر الدليل؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وإيش؟ ويزكيهم، صح ولا لا؟ طيب هذا الآن كله يبين لنا مكانة التزكية وقيمة التزكية. السؤال بعد كل هذا، كيف نصل إلى هذه القيمة الكبيرة التزكية؟ كيف نحققها؟ ما الأعمال التي إذا التزمنا بها فإننا نصل إلى التزكية؟ واضح موضوع الدرس راح يكون عن إيش؟ واضح ولا لا؟ عن إيش؟ طيب يلا قل لي يا ماهر. عن كيف نصل إلى التزكية، ما الوسائل التي توصلنا إلى التزكية. واضح؟ تمام. طيب يا شباب، بما أن التزكية قسمان، قسم فيه تخلص وتطهير وقسم فيه زيادة ونماء، فبطبيعة الحال هناك وسائل توصلنا إلى، أكيد وسائل توصلنا التزكية، هناك وسائل توصلنا إلى التطهير والتصفية، وهناك وسائل توصلنا إلى الزيادة والنماء. فكلما زدنا هنا أو زدنا هنا زدنا في إيش؟ في التزكية. مرة أخرى، بما أن التزكية مكونة من التطهير والتصفية من جهة والزيادة والنماء من جهة، فإذا عرفنا كيف نحقق هذا التطهير، ما الوسائل التي توصلنا إليه، وكيف نحقق هذه الزيادة والنواء، فبطبيعة الحال سنعرف كيف نحقق إيش؟ التزكية، لأنها مكونة من، يا سلام، واضح القضية؟ طيب إذن كيف نحقق، ما الأعمال التي إذا التزمنا بها فإنها ستساعدنا بإذن الله تعالى على أن نحقق هذه التزكية؟ طيب العمل الأول، كل ما أذكر لكم عمل أبغاكم تقولوا لي هل هو متعلق بالتطهير والتصفية أم هو متعلق بالزيادة والنماء. ما راح أرتبها، لن أرتبها، جيد، سأذكرها مفرقة. العمل الأول الذي يقود إلى التزكية ويؤدي إليها ويوصل إليها ويعين المؤمن على أن يحققها وعلى أن يصل إلى هذه المرتبة الشريفة، مرتبة التزكية، هو كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. ها هذه من القسم الثاني أحسنت، اللي هو إيش؟ الزيادة والنماء. طيب كيف نحقق التزكية؟ كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. تأملوا معي جيدا أيها الكرام، الآن الإنسان إذا كان قلبه مليئا بحب الله سبحانه وتعالى، فالنتيجة التي تنعكس على المؤمن نتيجة امتلاء قلبه بمحبة الله هي إيش؟ كثرة ذكر الله. كثرة ذكر الله، لأن من أحب شيئا إيش؟ أكثر من ذكره. لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. طيب كثرة ذكر الله تدل على أن القلب فيه محبة لله سبحانه وتعالى، وكثرة ذكر الله تزيد محبة الله في القلب، وتزيد القلب إيمانا وصلاحا، وبالتالي تزيده إيش؟ تزيده تزكية. تزيده تزكية. طيب خلونا الآن نستعرض بعض الفضائل المتعلقة بذكر الله سبحانه وتعالى حتى ندرك أن ذكر الله أمر شريف وعزيز جدا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن نكثر من ذكره، بأن نكثر من ذكره. وإذا أمرنا الله بشيء أن نعمله بكثرة فهذا دليل على إيش؟ على أهميته، على أهميته. طيب الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وإيش؟ وذكر الله كثيرا. يعني من يذكر الله كثيرا فهو من أعظم الناس استفادة من وجود النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاقتداء به، هو أحرى الناس بأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة إيش؟ كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد أو رجل عمل مثل عمله أو زاد عليه. هذه الآن الأحاديث التي ذكرتها لكم متعلقة بإيش؟ بذكر الله، كلها بالذكر. طيب لاحظت الذكر الآن: غفرت له ذنوبه، لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به، كنز من كنوز الجنة، 100 حسنة، 100 سيئة، تحذف 100 سيئة. هذا كله يمكنك أن تعمله في يوم واحد، في ساعة واحدة. طيب تخيلوا يا شباب إنسان يلتزم بالذكر متحريا ومتطلبا ومحتسبا أن يأخذ هذا الأجر، ألا يؤدي هذا بمجموع هذا الفضائل، هذه الفضائل إلى التزكية؟ بلا شك أن هذا من أعظم ما يزيد القلب إيمانا وحلاوة وصفاء، وبالتالي يزيد الإنسان إيش؟ تزكية. لذلك من أراد أن يحقق التزكية فليلتزم بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا في لقاء فتعلمنا الإيمان، الذكر نوعان، إيش وإيش؟ واضح أنكم راجعين كويس، ها ترى صوركم طالعة، الناس حيعرف أنكم ما راجعتوا وحيعرف ما لي دخل أنا. ها إيش قلنا القسمين إيش؟ ها استحيت؟ لا شدوا حيلكم شباب ما شاء الله عليكم ممتازين، بس يحتاج تراجعوا كويس. ها الذكر نوعان، مطلق ومقيد. مطلق ومقيد، جيد. ايش المطلق وايش المقيد يا شباب؟ مين يعرف؟ ها،
مطلق مع الجماعة شيخ، ومقيد واحد يذكر بنفسه.
لا لا، ها
مطلق اي وقت.
احسنت احسنت. الذكر يا حبايب، احنا مو قلنا اول وسيله من وسائل التزكيه ايش؟ ايش اول وسيله من وسائل التزكيه؟ اول وسيله كثره الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الذكر نوعان، مطلق مطلق ومقيد. مطلق معناه انه غير محدد بزمان، معناه انك انت مثلا الان تقوم من الدرس فتقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هل لأنه هذا الذكر محدد في هذا الوقت؟ لا، وإنما إيش؟ إيش؟ مطلق. وهناك ذكر مقيد، هذا الذكر المقيد اللي هو مثل إيش؟ مثل أذكار الصلاة. أذكار الصلاة عندك بعد كل صلاة تقول أذكارا محددة، صح؟ وعندك قبل النوم عندك أذكار محددة، وعندك حين تستيقظ من النوم، وعندك قبل الأكل وبعد الأكل، وأذكار إلى آخره من الأذكار المقيدة بأحوال معينة. كل هذه الأذكار يا شباب، الالتزام بالذكر بنوعيه المطلق والمقيد، كله من أعظم الوسائل التي تقودنا إلى التزكية. لذلك أنا أدعوكم يا شباب جميعا، حتى من يشاهدنا ذكورا وإناثا، نصيحة: التزموا بكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. لا تجعل من أوقاتك أوقاتا فارغة. وبطبيعة الحال هذا كثرة الذكر مو معناه أنك لما تجي تتكلم مع أحد، مع أبوك مثلا أو مع والدك أو والدتك مثلا، هو يكلمك وهو يكلمك أنت تقول له سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما يصير. فهمتوا شباب؟ أحيانا الإنسان حريص أنه يكثر من ذكر الله، فيجي شخص آخر يكلمه وهو ينظر إليه ويتكلم معه وهو يقول سبحان الله سبحان الله، ما يصير. يعني الإنسان يحترم من أمامه، إذا كلمك تستمع إليه بأدب ثم إيش؟ تجيب. لكن أوقاتك هذه الفارغة، أنت تذهب في الطريق تعود، عندك أوقات ميتة، الإنسان انتهى من مهمة معينة وعنده وقت فارغ، احرص على أن تملأ هذا الوقت الفارغ بذكر الله سبحانه وتعالى، والله ستجدون البركة بإذن الله تعالى. وبالمناسبة شباب، كثير من الذنوب التي يتسلط الشيطان بها علينا، كثير من هذه الذنوب إنما هي بسبب أن هذا الرجل الذي تسلط الشيطان عليه لم يكن يذكر الله كثيرا، ولو ذكر الله كثيرا لما تسلط الشيطان عليه. في دليل على هذه القضية، وهو حديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر حديث عظيم، حديثا عظيما طويلا، فيه وصايا من يحيى عليه السلام لأمته، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا، وكان واحد منها أنه أمرهم بكثرة ذكر الله أو بذكر الله، وقال فيها: فإن الإنسان أو المؤمن لا يحرز أو يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. طيب، إذن الوسيلة الأولى إيش يا شباب؟ كثرة ذكر الله. ما نبغى الكلام أو الدرس يكون مجرد كلام، أبغاك تقرر عمليا أنك بعد هذا الدرس تلتزم بأن تذكر الله كثيرا، خلاص؟ واعلم أن هذا توفيق. لا تظن أنك إذا قررت فقط عن ستذكر الله كثيرا، أنت إذا قررت فمعناه أنك أبديت نية حسنة في أن تلتزم بهذا العمل، لكن استعن بالله على ذكره، تمام؟ أختم هذه الوسيلة بحديث جميل. لما نقول جميل كذا يعني أبغاكم تفتحوا خانة الجمال في أذهانكم، تمام؟ خانة الذوق كذا، افتحوا خانة الذوق والجمال، ها، وكذا ابتسموا في داخل نفوسكم، ها، وافتحوا عنصر استقبال الجمال جيد كذا، وكذا ركزوا واعطوه كذا حق الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. متعلق بما ذكرت لكم آخر شيء، إنه أنت ترى ما تقدر تذكر الله وتلتزم بذكر الله إذا لم يعنك الله على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، شوفوا شوفوا الحديث الجميل، شوف شوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وهو شاب ليس كبيرا، قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك، أعني على ذكرك وشكرك. شوفوا الجمال كيف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بين يدي الوصية التي يوصي بها معاذ، وصية خاصة، قبل ما يقول له يقول له إيش؟ والله إني لأحبك. تخيلوا شعور معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا الكلام، وإيش حيكون قيمة هذه الوصية عنده؟ أيوة، كبيرة جدا، جيد؟ لاحظوا: اللهم أعني على ذكرك. أنتوا الآن يا شباب، حتى أخواتنا اللي يشاهدوا بالفيديو، أنتم الآن سمعتم فضل الذكر وعرفتم أنه وسيلة إلى التزكية، صح؟ إذا عرفتم هذا فاعلموا أن الذي يستطيع أن يعينكم على أن تكونوا من الذاكرين إنما هو الله سبحانه وتعالى. فالتزموا بأن تقولوا: اللهم إيش؟ سلام، أعني على ذكرك، شكرك، حسن عبادة. ممتاز كذا ولا مو ممتاز؟ خلاص فهمتوا موضوع الذكر؟ إذا جينا اللقاء القادم إن شاء الله، بعدين قلت لكم ما الوسيلة الأولى للتزكية؟ خايف تعدوا اللمبات اللي في السقف، ها؟ ولا راح تجاوبوا إن شاء الله؟ كيد؟ طيب شوف إن شاء الله ويأتيك بالأخبار إن لم تزودي. يلا، الوسيلة الثانية من وسائل إيش؟ من وسائل، يا سلام، ها شوف شوف التركيز بدأ يرتفع شوية. الوسيلة الثانية من وسائل تحقيق التزكية الصلاة. الصلاة، ولكن ليست الصلاة التي تؤدى بغير حضور قلب، ولا الصلاة التي تؤدى والإنسان لا يدرك قيمتها وأهميتها. إذا التزم الإنسان بالصلاة وهو معظم لله ومعظم لهذه الصلاة ويعطيها حقها، فإذا قال: الله أكبر، الله أكبر، عرف أن أي شيء في الحياة هو أصغر من إيش؟ أصغر من الله سبحانه وتعالى. وبما أنه مقبل على الصلاة، على الوقوف بين يدي الله، فحين يقول الله أكبر فإيش؟ فإيش المفروض يكون؟ المفروض كل شيء يلقى إلى الجانب، على الجانب. لذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام. ليش؟ ليش لا صلاة بحضرة طعام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا إذا صلينا إنه ما يكون هناك شيء يشغلنا، إلى درجة أن العلماء قالوا إن وجود الطعام إذا كان الطعام حاضرا ونزل والإنسان يريد أن يأكل، إن هذا من الأعذار التي تسقط بها الجماعة، مو الصلاة، الجماعة، جيد؟ هو يعني أكيد قصد الجماعة، من الأعذار التي تسقط بها الجماعة، جيد؟ يعني حتى من يوجب صلاة الجماعة من العلماء يقول لك: لكن إذا وجد الطعام ليش؟ لأنه مهم جدا أن تقبل على الصلاة إيش؟ وأنت فارغ الذهن، وكما جاء في الحديث: وفرغ قلبه إلا لله، وفرغ قلبه إلا لله. وفي الحديث الآخر الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا ثم قال: ثم صلى ركعتين، لا أحسنت، لا يحدث فيهما نفسه. لذلك يا شباب، الذي يصلي الصلاة وقد فرغ قلبه لله وأدرك أنه يقوم بين يدي الله ويقرأ الفاتحة يستعين بالله ويعترف بالوحدانية له وبأنه لا يعبد إلا هو ولا يستعين إلا به، ثم يسأل الله الهداية، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يركع خاضعا لله، ثم يسبح معظما لله، ثم يرفع حامدا لله، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ثم يضع أشرف ما فيه وهو وجهه، أو وجهه، يضع وجهه على الأرض منكسرا متذللا لله سبحانه وتعالى، داعيا يا رب اغفر لي وارحمني واهدني واوا، ثم وهكذا إلى نهاية الصلاة، فهذا يعمل شيئا من أعظم وسائل إيش؟ التزكية. طيب، هل هذه من القسم الأول من التزكية أم من الثاني؟ هي من القسم الثاني، اللي هي إيش؟ اللي هي الزيادة والنماء، ولكن لها تأثير على القسم الأول اللي هو التطهير والتصفية، لها تأثير واضح. من يأتي بالدليل على أن لها تأثيرا واضحا على القسم الأول؟ آية آية آية. يا سلام، كذا كذا بس ركزوا معايا، ركزوا. كم حاطين مستوى التركيز عندكم؟ 60 ولا 70؟ ها؟ 80. انتبهوا لا ترفع فوق 100 بعدين يصير فيه التماس كهربائي في المخ ولا شيء، ما نبغى. خلينا في يعني كذا 80 إلى 90، بس الآن هذه كذا رفعوا لي التركيز إلى 99.9. تمام شباب، احنا قلنا الصلاة في القسم الثاني من التزكية اللي هي ايش؟ اللي هي ايش؟ خلاص اخفض التركيز اذا انتم معايا، اللي هي الزيادة والنماء، صح؟ ولكنها تؤثر في القسم الاول اللي هو التطهير. ايش الدليل؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر، الابتعاد عن الفحشاء والمنكر من اي قسم من التزكية؟ من الأول اللي هو فيه التطهير، صح؟ التخلي عن الذنوب والمعاصي، هذا من إيش؟ من الأول. الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر. الصلاة التي هي زيادة ونماء في القسم الثاني تنهى عن إيش؟ عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة مركزية في وسائل التزكية لأنها تجمع بين، واضح ولا مو واضح؟ وبالتالي يا شباب، اللي أتمنى أنكم تخرجون به من هذا اللقاء غير النتيجة الأولى التي اتفقنا عليها وهي التزام كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، النتيجة الثانية هي أن نعظم الصلاة، أن نعظم الصلاة، ونعلم أنها من أعظم ما يمكن أن يحقق الإنسان به تزكية النفس وعبادة الرب سبحانه وتعالى. ممتاز كذا ولا مو ممتاز؟ خلينا أسر شوي، ما ليش بس نكمل هذا. ممتاز كذا ولا مو ممتاز؟ ممتاز. طيب، الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية، من وسائل التزكية أو تحقيق التزكية. ها، ما شاركتنا اليوم، نبغاك نسمع صوت، نبغى نسمع صوتك في المشاركة. كويس، مدام نظرت تمام، حتى أنت يلا، نبغى مشاركة، نبغى صوت. طيب، الوسيلة الكم الآن؟ ثالثة من وسائل التزكية، هي مجاهدة النفس، مجاهدة النفس في مخالفة ما تهواه من الحرام. مجاهدة النفس في مخالفة ما تهواه من الحرام. أول شيء، في أحد مو فاهم إيش معنى هذا الكلام؟ نعم، لأنه الهوى، إذا قلنا ما تهواه النفس، ليس كل ما تهواه النفس يكون محرما، جيد؟ ليس، لكن إذا أطلقنا القول قلنا مخالفة الهوى، فالمقصود هو مخالفة الهوى المتعلق بما حرم الله سبحانه وتعالى. أنا أسألك سؤال، أنت تحب اللحم؟ طب إيش في أكلة تحبها؟ تحب اللحم؟ تحبه، تمام. طيب، يعني تهواه نفسك؟ تهواه نفسك، صح؟ يعني إذا أكلت اللحم تكون إيش سويت؟ اتبعت إيش؟ اتبعت ما تهواه نفسك، صح ولا لا؟ ولكن هذا حلال ليس حراما، واضح؟ لكن عادي مو لازم كل مرة تقول مخالفة الهوى المحرم، لا عادي تقول مخالفة الهوى والمقصود إيش؟ الحرم، الهوى المحرم، جيد؟ لأن الله سبحانه وتعالى يا شباب لما خلق الخلق وخلق الجنة وخلق النار سبحانه وتعالى جعل الطريق إلى الجنة في المكاره ما تكرهه النفوس، وجعل الطريق إلى النار في إيش؟ فيما تحبه النفوس وتشتهيه. لذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. شهوات هي ما تشتهيه الأنفس من بطبيعة الحال في طريق النار من شيء الأنفس من الحرام. طيب مجاهدة النفس في مخالفة الهوى هذا من أي قسم من أقسام التزكية؟ واضح أنه هو في الأول صح؟ ليش؟ النفس تهوى شيئا محرما فأنت إيش تسوي؟ تمنعها، تمنعها، جيد؟ فأنت مثلا، مثلا أنت الآن نايم الله يجزيك الخير سهران على الألعاب الإلكترونية ولا صفة شبكات التواصل، جيد؟ ونمت قبل الفجر بساعتين، أذن الفجر، سمعت المنبه ولا أمك أيقظتك ولا والدك أيقظك أيا كان، سمعت عرفت أنه الآن في صلاة. النفس تقول لك إيش؟ هي أصلا ما يمديها، النفس ما يمديها تكمل الكلمة الثانية اللي قدك نمت أصلا، جيد؟ يعني النوم، النوم طويلة شوية، النوم واحدة، النوم تمام؟ هذه النفس تريد منك أن تنام. طيب الآن إذا كان وقت الفجر سيخرج، أنت ما عندك فرصة تصلي الفجر إلا في هذا الوقت. إذا صليت صلاة الفجر خارج الوقت فقد ارتكبت الحرام، وقد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. خلاص الله سبحانه وتعالى حدد وقت للفجر، إذا طلعت الشمس إيش؟ انتهى وقت الفجر. طيب أنت عندك هذا الوقت، النفس تقول لك يا ابن الحلال كمل النومة قبل ما تصحى وانت رايح المدرسة على الساعة 8 ولا الساعة 9 ولا كم، وانت رايح المدرسة توضى وصلي، وربك ايش؟ غفور رحيم، ربك غفور رحيم. بعدين انا في يعني الاعراف والقوانين انا اعتبر ايش؟ اقل من 18 سنة، يعني ايش؟ مشي حالك طفل قاصر، مشي الامور. بينما انت في عند الله سبحانه وتعالى إنسان إيش؟ كلف. إذا بلغ الإنسان على ما ذكر يعني في الشريعة من ما يتعلق بالبلوغ فهو مكلف محاسب، تمام؟ لا هي طبعا علامات البلوغ معروفة من ناحية السن 15 سنة، بس قد يبلغ الإنسان قبل 15. طيب أنت الآن مكلف، الآن يصطدم إيمان الإنسان مع هواه. الهوى يقول لك نم يا عزيزي نومة طويلة هنيئة، وحط المخدة فوق راسك كمان عشان ما تنزعج ولا بشيء. عاجبك الوضع؟ طيب وفي نفس الوقت إيمانك يقول الصلاة من أركان الإسلام الخمس، وأول ما يحاسب الإنسان على الصلاة، والأمر عظيم، والقضية ما هي مزح ولا لعب، ولقاء الله حق، وا 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 إلى آخره. خلوكم معنا يا شباب، شباب خلوكم معنا. فالقضية خطيرة والقضية حق والقضية كذا، هذا الإيمان من جهة، وهنا إيش؟ النفس، مجاهدة النفس، مجاهدة النفس للتخلص من الهوى، هذه من وسائل إيش؟ تزكية النفوس. النفس تزكى بمخالفة الهوى، تمام؟ طيب أنت الآن ذكرني باسمك، مصطفى. أنت الآن يا مصطفى انتصرت على نفسك في هواها في موضوع النوم عن الصلاة. إذا انتصرت في هذه القضية يوم يومين وثلاثة، نفسك تعودت على إيش؟ لا غير الصلاة، تعودت على إيش؟ أيوة، تعودت على مخالفة الهوى. فالهوى هنا متعلق بإيش في هذه المسألة؟ متعلق بإيش الهوى هنا؟ بالنوم. إذا جاءك هوى آخر في باب آخر، ولنفترض أنه النظر إلى الحرام، فإن نفسك قد تعودت على إيش؟ على المخالفة، مخالفة الهوى. فكما أنك استطعت أن تغلب نفسك في باب النوم وقد بدأت تتعود، فبإذن الله ستستطيع أن تغلب نفسك في أبواب الهوى الأخرى، لأن النفس واحدة. فإذا دربتها وكان الإيمان هو المغذي لك في مخالفة الهوى، فسيسهل عليك بإذن الله تعالى أن تخالف الهوى في بقية الأبواب. أما إذا انتصرت عليك نفسك في هواها في قضية النوم أو أي قضية أخرى، فانتصارها عليك في أبواب الهوى الأخرى إيش؟ ولذلك لما يجي واحد يقول يا شيخ ولا يا أستاذ ولا أيا كان، أنا عندي ذنوب ومعاصي كثيرة، وعندي متأخر في واجباتي، ومتأخر يعني في طلب العلم وفي البر الوالدين وفي كذا، ولا أنا عارف أسوي شيء، والله ما محتار، ما أنا داري إيش أسوي. غالبا الذي يقول هذا لا يكون عنده عزيمة حقيقية في مخالفة الهوى، فانتصر عليه الهوى في باب وفي باب آخر وفي باب ثالث وفي باب رابع وفي باب خامس، حتى صار مقيدا مأسورا، أسير. شفتوا الأسير؟ الأسير يقاد بالسلاسل، صح؟ طيب أنت الآن نفسك تقود بالسلاسل، وأبو الشباب أبو قرنين، تعرف أبو قرنين؟ الشيطان جايت له نفس إيش؟ جاهزة ومرتبة ومقيدة والأمور طيبة. فممكن حتى الشيطان يجي يقول للنفس تعال تعال تعب نفسك خلاص، الله ما قصرتي، انتصرتي عليه في بابين ثلاثة أبواب أبدا، بس أعطيني الزمام، أعطيني السلسلة، هذه خبرتي الآن، أنا أمسك لكم هذه النفس التي أعطت الزمام. ويبدأ الشيطان يمسك السلسلة حقت النفس هذا، ويمسك من مستنقع لمستنقع، من معاصي لمعاصي، من ذنوب إلى ذنوب، حتى يغمسه في أوحال الذنوب والمعاصي، ويصبح هذا الإنسان ممتلئا من الذنوب من رأسه إلى أخمص قدمه. وتالله إن هذه لمصيبة عظيمة. ولأجل ذلك من كان على هذه الحال، هل نقول إنه زكى نفسه أم أبغى كلمة عكس زكى؟ يا سلام عليك، مين اللي قال لله درك ودر أبيك ودر أمك وشكرا لك وأحسنت على هذه الإجابة الرائعة؟ يكون إيش؟ دس نفسه، دنسها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. الها هنا تعود على إيش؟ النفس. إيش الدليل أنها تعود على النفس؟ لأنه قال إيش قبلها؟ ونفسي وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. أبو الشباب اللي تكلمنا عنه قبل شوية، اللي معطي السلسلة للشيطان جالس يسحب فيه يمين يسار، لأنه أصلاً معطي هوى نفسه، ونفسه هواها لا يخالف هوى نفسه، لا في النوم عن الصلوات، ولا في النظر إلى الحرام، ولا في ولا في ولا في ولا في، هذا يكون قد زكى نفسه أم دساها؟ دساها. ويجي الشيطان يمسك هذه النفس المدساة ويأخذها بالسلسلة الجاهزة، لأنه هو أصلاً قد قيد نفسه، ثم قاده بعد ذلك إلى ما شاء الله من الذنوب والمعاصي. طبعاً الشيطان دوره يبدأ قبل ذلك، ليس بعد ما تجهز نفسك، لكن أنت تعين نفسك أو أنت تعين الشيطان على نفسك. لذلك يا شباب، تزكية النفس من أهم ثمراتها أنها تمنع من قيادة الإيش للإيش؟ الشيطان للإنسان، تمنع من قيادة الشيطان للإنسان. يوم القيامة يا شباب، معانا ولا مع الأسف؟ تمام. يوم القيامة يا شباب، يوم القيامة سيجمع الناس جميعا عند رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وسيأتي الشيطان وستفتح الملفات، تفتح الصحف، تفتح السجلات، ويبدأ الحوار، ويقوم الشيطان خطيبا في الناس، خطيب، ها؟ مثل ما تشوف الآن خطيب الجمعة يطلع فوق، ترى الشيطان يوم القيامة سيقوم خطيبا في الناس. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أعطتوني القياد، سلمتموني أنفسكم، سلمتموني، أنتم اللي أعطتوني القياد، أنا جيت وسوست لكم، أنتم أعطتوني القياد، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، تلك التي لم تزكى وإنما دسيت. واضح كذا؟ تمام. إذن من أعظم وسائل التزكية إيش؟ مجاهدة النفس. لذلك يا شباب انتصر على نفسك، لازم تكون ممن يستطيع أن يقول للنفس لا لا. هل تعلمون يا شباب أن بعض العلماء من الصالحين كانوا يمنعون أنفسهم عن أشياء من الحلال، ليس تحريما، ليس تحريما، لأنه تحريم الحلال مثل إيش؟ مثل تحليل الحرام، كله عند الله سبحانه وتعالى لا يجوز. كانوا يمنعون أنفسهم من أشياء ليس تحريما لها وهي حلال، وإنما إيش؟ تعويدا للنفس ألا تستجيب لكل ما تهواه من إيش؟ من اللي قلنا حتى ولو كان حلالا، لأن النفس قد تشتهي ما هو حلال. هو لأنه يريد أن يعود نفسه، يعود، يبغى يعود، تمرين. لذلك ترى العلماء، العلماء علماء السلوك، علماء التزكية، يسمون هذه القضية إيش يسموها؟ تعرف إيش يسموها؟ يسموها رياضة، جد والله يسموها رياضة، يسموها رياضة النفس. يعني ممكن تفتح كتاب لابن القيم رحمه الله ستجد يتكلم عن رياضة النفوس. فاللي ما يعرف هذه الكتب ومصطلحات العلماء يظن أنه يتكلم عن تمارين البطن والضغط، بينما هو يتكلم عن تمارين النفس فعلا. هو يتكلم عن الرياضة. إيش الرياضة؟ الرياضة أنت الآن لما تسوي رياضة بدنية أنت تمرن عضلاتك على أن تتعود على مثلا أن تحمل أثقال معينة، صح؟ فتلقى مثلا إذا دخلت نادي فهو يقول لك تبدأ بقدر معين، العضلة تتمرن شوية، بعدين يرفع لك الثقل، بعدين يرفع لك كذا، بعدين ليش؟ عضلتك بدأت تتمرن على هذا النوع، صح؟ النفس كذلك يا شباب، إذا أنت بدأت تمرنها وتعودها على أنه لا، معليش أصبر شوية، لا، تعودها 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 تعودها، تبدأ تستجيب لك. شوف أنت جالس تعودها حتى في الحلال، فمن باب أولى إذا استطعت أن تمنعها من بعض الزائد من الحلال، فمن باب أولى أنك ستستطيع أن تمنعها من إيش؟ من الحرام. يعني مثلا العلماء دائما يتكلمون، دائما يتكلمون عن مثلا فضول الكلام وفضول الطعام وفضول النوم. فضول يعني إيش؟ فضول زيادة، جيد؟ الآن بسألكم، هل لو إنسان نام مثلا 9 ساعات نقول له أنت ارتكبت حراما؟ ما نقدر نقول ارتكبت حراما، لكنك ترك نومت قدر زائد، جيد؟ فأنت مثلا تمنع نفسك من أنه تأخذ حظا زائدا فقط من باب أنك تمرن نفسك أنه ما تتعود على الكسل، ما تتعود على الخمول، ما تتعود على أنه كل شيء تبغاه النفس تعطيه إياه بالبلاش بالمجان. لأن هذا إذا عودت نفسك على هذا فسيصعب عليك أن تخالفها حين يأتي معنى المخالفة المحرمة. ولذلك يا شباب جرب احرم نفسك، جرب احرم نفسك بدون ما تشدد على نفسك، بدون ما تشدد، يعني بدون ما تقعد تمنع نفسك من الحلال وتقول والله أنا زاهد في الدنيا، لا هذا ما يجوز، ما يصير، يعني غلط. لكن عود نفسك أنه بعض ما تشتهيها خاصة مما لا فائدة فيه، لا فائدة فيه، ها؟ عود نفسك أنك تبعد. يعني مثلا لعب، لعب جيد، أنت عندك لعب تضيع وقتك في ألعاب كثير، تلعب 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 تلعب، عود نفسك على الأقل على الأقل أنك تقلل من وقت اللعب أقل شيء. يعني ليش؟ لأن هذا اللعب لن ينفعك في الآخرة. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واحفظوا هذه الجملة جيدا، قال: الزهد، تسمعوا دائما بالزهد صح؟ إيش يجيب بالكم الزهد؟ إنه إيش؟ إنه إيش يعني الزهد؟ إنه واحد لابس ملابس يعني صح؟ إنه زاهد في الدنيا، إنه لابس ملابس كذا. إيش يقول الزهد ابن تيمية؟ يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ترك إيش؟ ما لا ينفع في الآخرة. أنت الآن ستبعث في الآخرة، سيأتي الله سبحانه وتعالى، سيجيء يوم القيامة ويحاسب الناس على كل ما عملوا. في ذاك الوقت ستندم على أوقات صرفتها لا فائدة فيها ولا نفع فيها. ولا لاحظوا، احنا جالسين نتكلم عن الحرام الآن، ما احنا جالسين نتكلم عن الحرام، احنا جالسين نتكلم عن الأوقات التي تهدر بلا فائدة. أول نقطة يا شباب أنصح نفسي وأنصحكم أن تجاهدوا أنفسكم فيها في مخالفة الهوى، هي أن تخالفوا أهواءكم في ضياع الأوقات فيما لا فائدة فيه، مما هو ليس حراما في ذاته ولكن مما تهواه الأنفس في غير فائدة في الآخرة. جاهد نفسك في تقليل أقل شيء، في تقليل نسبة إيش؟ ضياع الأوقات فيما لا فائدة فيه. عود نفسك على مخالفة الهوى. مو لازم كل ما تكون فاضي لازم تلعب، مو لازم، مو صحيح، ما هو صحيح، غلط أصلا. شباب معروف دائما الذي يتهاون في الأوقات يضيعها بدون حساب، فاحتمال وصوله إلى الحرام أكبر من الذي يحرص على وقته وينتبه ولا يريد أن يضيع وقته بلا فائدة. خلاصة الكلام، الوسيلة الثالثة من وسائل تحقيق التزكية هي إيش؟ مجاهدة النفس في مخالفة الهوى. واضح؟ بنسبة 100%. ما راح أعيد، ركز، أنت فاهم، بس أنت عيد اللفظ، أنت عارف أنك فاهم. طيب نذكر وسيلة رابعة ولا تعبتوا؟ ها كمل ولا تعبت؟ ها شباب أكيد؟ طيب كمل ولا؟ الأمور تمام؟ الله يبارك فيك ويحفظك. إيش اسمك؟ أهلا وسهلا يا عبد الله. طيب الوسيلة الرابعة من وسائل إيش؟ الوسيلة الرابعة من وسائل تحقيق التزكية هي الحرص على عبادات الخلوات. إيش معنى عبادات الخلوات؟ لا يعني إيش؟ قل لي، مو مثل إيش؟ يعني إيش؟ مثل إيش واضح، بس يعني إيش؟ لا مو مثل، مو مثل، يعني إيش؟ إيش معنى خلوات؟ تمام، ممتاز، واضح. أن تحرص على أن تعبد الله عبادات لا يراك أثناء أدائها أحد، لأن هذا يعزز من عبادة قلبية عظيمة اسمها الإخلاص. طيب عبادات الخلوات من أعظم وسائل تزكية النفس وصلاحها. يعني أنت الآن عندك عبادات، الأفضل أن تفعلها حين الأفضل أن تفعلها أمام الناس، مثل إيش؟ مثل صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فرائض، تمام. الأفضل أن تفعلها إيش؟ أمام الناس، مع الناس، يعني مو لأجل الناس وإنما مع الناس، فهذه طبيعي، هذه عبادات عامة يفعلها المسلمون. جيد. الصيام أنت تفعله إذا جيت تفطر في رمضان، تفطر مع العائلة، مع الأهل، مع الأصحاب، الكل يعلم أنك إيش صائم ما يجي واحد يقول أنا بخبي، لا خلاص فرض واضح كلنا صائمين تمام. دقيقة دقيقة، ولكن احرص على أن يكون لديك إذا استطعت كل يوم فهو أفضل عبادة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لا تظن أن هذه العبادة بالضرورة تكون قيام الليل، مو بالضرورة تكون قيام الليل، وإنما هذه العبادة قد تكون دعاء، قد تكون صدقة، قد تكون توبة بينك وبين الله، قد تكون ذكرا تذكر الله بقلب. طيب الآن عندي سؤال، اللي جاوبه فلله دره، ولله در أبيه، ولله در أمه، وشكرا لهم وشكرا لهم. من يأتيني بدليل واضح على استحسان عبادة الخلوات وأن لها فضلا عند الله سبحانه وتعالى؟ جميل، واذكر ربك في نفسك تضرعا خفيا. جميل، طيب أحسنت، أريد أوضح، بس أوضح، أبغى أوضح. طبعا هذا يعني ما هو واضح تماما، نبغى واضح، يعني هذا ممكن يحتمل. ها ها، فإذا فرغت فانصب، جيد، يعني دليل عام أيضا ليس مباشرا ولا دليلا على الخلوات تحديدا، إنما دليل على الإنسان إذا فرغ من أعماله وأشغاله فإنه يتوجه لعبادة ربه وينصب فيها. أحسنت، الأحاديث الواردة في صدقة السر، أحسنت، جميل. طيب خليني أعطيكم دليل أوضح. لا لا، هو من السنة، من القرآن فيه دليل طبعا متعلق بالصدقة، متعلق بالصدقة في سورة البقرة. لكن الآن أذكر لكم دليلا أخرجه الإمامان البخاري ومسلم، وأظن أنكم كلكم تحفظونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم، لا 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 أيوة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أما الآية التي قلت لكم في سورة البقرة فهي قول الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وإذا عدنا إلى حديث سبعة يظلهم الله في ظله، سنجد أن فيها خصلة أخرى أيضا فيها خفاء، وهي إيش؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذن يا شباب، احرصوا على أن يكون عندكم في اليوم، في الأسبوع، في الشهر عبادة بينكم وبين الله سبحانه وتعالى خالية، خاليا تكون فيها خاليا. ممتاز. طيب هذه الوسيلة الكم من أي القسمين؟ من الزيادة. واللي قبلها مجاهدة الهوى بطبيعة الحال من أي قسم؟ من التطهير والنمى. طيب إيش رأيكم نأخذ وسيلة أخيرة ولا نكتفي بالخمسة؟ نأخذ خمسة كذا. طيب، من أعظم الوسائل التي تحقق التزكية يا شباب، من أعظم الوسائل التي تحقق التزكية هي التوكل على الله والاستعانة به في تحقيق عبادته، التوكل على الله والاستعانة به على تحقيق عبادته. قريبا قصتك من دعاء اللهم أعني على ذكرك، أحسنت، بس هذه كانت الذكر نفسه. الآن لا، الآن نتكلم عن الاستعانة. لما نتكلم عن التوكل والاستعانة فنتكلم عن عمل في أساسه إيش؟ عن عمل في أساسه، أحسنت، قلبي، عمل قلبي يتبعه دعاء باللسان. طيب شباب، إيش الفكرة في هذه القضية؟ هذه القضية في غاية الأهمية. الآن نحن في الفاتحة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. دائما تجد العلماء هنا إذا فسروا إياك نستعين يجعلون واحدة من صور الاستعانة هي المقصودة في الآية بالأساس الأول أو بالاعتبار الأول، وهي الاستعانة بالله على عبادته. إياك نعبد لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين بك إلا بك، لا نستعين إلا بك على طاعتك. يعني إياك نعبد ونستعين بك يا ربي على تحقيق إياك نعبد، على تحقيق العبادة. لذلك يا شباب من أعظم ما يزكي النفس هو صدق الاعتماد على الله وصدق التوكل عليه في تحقيق العبادة. طيب سؤال، هل العبادة التي نحققها هي عبادة متعلقة بجانب الزيادة والنماء فقط، أم أن من العبادة ما هو متعلق بالتطهير؟ يعني الآن الابتعاد عن الحرام عبادة أم ليس عبادة؟ عبادة. طيب يعني التوكل على الله في الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، أم التوكل على الله والاستعانة به في التخلص أيضا من الذنوب والمعاصي، وبالتالي صار هذا متعلق بالقسم الأول من التزكية ولا الثاني؟ بالاثنين. التوكل على الله والاستعانة به على رقم واحد في وسائل التزكية. إيش رقم واحد في وسائل التزكية يا حبيبي؟ ركز. كثرة ذكر الله. الخامس إيش؟ طيب يلا خلينا نمشي زي كذا، خلينا نمشي كذا. التوكل على الله في ذكره. الوسيلة الثانية كانت إيش؟ التوكل على الله في تحقيق أداء الصلاة على وجهها والاستعانة به على ذلك. طيب بعدين الخامس التوكل على الله. الثالث إيش كان؟ التوكل على الله في مخالفة الهوى والاستعانة به على أن يتخلص الإنسان من الذنوب والمعاصي. الرابع إيش كان؟ لا لا عبادات الخلوات. خامس إيش؟ توكل على الله. التوكل على الله سبحانه وتعالى في أن يوفق الإنسان لتحقيق الإخلاص وأن يتعبد الله في خلواته كما يتعبد في ظاهر الحال. فسار الطريق إلى وسائل التزكية هو في إيش؟ في الاستعانة بالله والتوكل عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يهدينا وإياكم، ونسأل الله أن يعطي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. ونسأل الله أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبعد عنا أو أن يقينا شح أنفسنا، وأن يبعد عنا شر كل ذي شر، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشركه. نسأل الله المغفرة والعافية، وجزاكم الله خيراً.